أهلا بكم جديد. الصعود السياسي للحركة السلفية كان مفاجأة صدمت البعض ولم يتوقعها كثيرون، لكنها الآن أصبحت حقيقة، ومع هذه الحقيقة زادت حدة التخوفات لدى الإخوة الأقباط والليبراليين على مصير مدنية الدولة، فضلا عن أسئلة كثيرة عن علاقة السلفيين بالإخوان والمجلس العسكري، وهل يقدم السلفيون مرشحا للرئاسة، وهل الفن والإبداع أصبح في خطر الآن. معنا النهاردة فضيلة الداعية الكبير الذي أشرف أننا بعض معاه وبقى يعني فخر كبير في حواراتي معاه، فضيلة العالم الكبير الشيخ محمد حسان في سلسلة حوارات اللحظة الحرجة، لنتعرف من فضيلته على رؤيته لما يحدث الآن في مصر. أهلا بيك وسهلا وسعداء بهذا اللقاء.
الله يبارك فيك يا سامر، أهلا وسهلا بحضرتك، أسأل الله لك السداد والتوفيق.
الله يخليك ويديك الصحة
دائما يا رب.
يعني اسمح لي أبدأ من قبل ما أخش في تفاصيل الحوار، نبدأ أسأل حضرتك عن رأيك في الدعوة التي يتبناها البعض من عدد من القوى السياسية للإضراب أو الاعتصام يوم السبت المقبل 11 فبراير يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في مصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأنا أرجو من إخواني جميعا أن ينظروا إلى ما يسمى عند فقهائنا بمآلات الأقوال والأفعال، بمآلات الأقوال والأفعال.
نعم.
وهذا ما يعرف بالحكمة، فالحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال، وهي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هل تتحمل بلدنا الآن في ظل هذه الحالة الحرجة من التمزق والتفكك وتحطيم أذرع الدولة الرئيسية وتشتتها وضعفها، هل تحتمل مصر الآن الدعوة إلى عصيان مدني لشل حركة البلد بصورة كلية في الوقت الذي تعاني فيه بلدنا معاناة حقيقية؟ أنا لا أمنع على الإطلاق من أن يعبر كل إنسان عن طلباته وعن رغباته، وفي الغالب حقوق مشروعة وطلبات مشروعة لا أقلل من شأنها ولا أقلل من قدرها، لكن أنا أخاطب العقلاء والحكماء الآن، هل سيتحقق ما نصب إليه بالعصيان المدني، أم ستزداد المحنة، أم سيزداد الخطر والضرر؟ لقد رأيت الآن على شاشة قناتكم في حوار أختنا من بورسعيد أن أهل بورسعيد يعانون، وليست هذه المعاناة خاصة بأهل بورسعيد فقط، وإنما يعانيها الآن الملايين المملينة في مصر طولا وعرضا. فينبغي أن نكون عقلاء وأن ننظر إلى مآلات أقوالنا وأفعالنا. فأنا أقدر شبابنا وأقدر أولادنا جدا، وأقدر أصحاب المطالب الفئوية، وقد ذكرت ذلك مرارا، لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من شأن طلباتهم أو أن نحقر حقوقهم المشروعة، لكنني أقول إن مصر الآن في مرحلة أزمة، فدعوا مصر تخرج من عنق الزجاجة، دعوا مصر تتجاوز الأزمة التي تمر بها، وبعد ذلك إذا استتب الأمر واختارت مصر كما اختارت برلمانها بحرية بلا إكراه، واختارت رئيسها كذلك، فحينئذ بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع هؤلاء أن تلبى مطالبهم، لا أقول يعني على الفور، وإنما بصورة متدرجة بصورة مشروعة. وأنا أخاطب الجميع وأقول لقد شاء ربنا أن نجعل التدرج سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل.
نعم.
التدرج سنة كونية من سنن الله في خلقه، هو الذي يقول للشيء كن فكون، ما ذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فلنبغي أن يتوهم إخواني وأخواتي أنه بمجرد قيام الثورة أن كل من يريد شيئا سيتحقق في التو واللحظة، لأننا نتعامل مع واقع، والواقع الآن مهلهل أشد التهلل، فلنبغي أن نتعجل حتى لا نصيب مصرنا بأزمات جديدة هي في أمس الحاجة أن تكون بعيدة كل البعد عنها.
فضلتك، يمكن الأصوات التي تنادي بالإضراب والاعتصام بتنادي بيه على مرجعية الدماء، بتنادي بيه على مرجعية القصاص للشهداء، جميع الشهداء على مدار هذا العام، بتنادي بيه لأن الأهداف التي قامت الثورة من أجلها لم تتحقق بعد، مثل العدالة الاجتماعية. ألا ترى فضلتك أن استخدام وسيلة الإضراب هي وسيلة للتعبير عن هذه المواقف أو عن هذه الرؤى أو الآراء التي يطرحها هؤلاء؟
التعبير أمر مشروع، وبفضل الله تبارك وتعالى أنا طوال الأيام الماضية وأنا أبين قيمة الدماء وحرمة الدماء، وأطالب المجلس العسكري وأطالب الحكومة المسؤولين التحقيق العاجل العاجل، لو حققت في قضية واحدة، لو حقق في أي قضية من القضايا التي سفكت فيها الدماء ومزقت فيها الأشلاء وقدمت الحقيقة واضحة لأهل مصر ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. فأنا لا أقلل أبدا من قدر الدماء، وكانت الخطبة الماضية أتكلم فيها عن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال وعن حرمة الأعراض، فلا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من حرمة الدماء. فدماء كل المصريين المسلمين والأقباط، المسلمين والأقباط دماء لها حرمة ولها كرامة ولها مكانة. وأنا أخاطب المسلمين الآن، لو وددت أن لو هززت كتفي كل مصري يعيش على أرض مصر لأسمعه عن الله جل وعلا وعن رسوله في حرمة الدماء. يعني تدبر معي أخي عمرو هذا الوعيد الذي يخلع القلب. يقول ربنا جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سيدنا رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول في غير دماء المسلمين: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. حتى لا تصور أحد أننا لا نقدر قيمة الدماء سواء كانت لمسلم أو لغير مسلم. لقد كرم الله الإنسان كل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن جميل ما قرأت ما رواه الإمام البخاري أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا جالسين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها جنازة رجل من أهل الذمة. فقال: لقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا فمروا عليه بجنازة فقام لها صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي. فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هذا ديننا، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أقلل أبدا من قدر حرمة الدماء، لا أقلل أبدا من قدر الحرية والعدالة الاجتماعية وهذه الطلبات المشروعة التي تتفق اتفاقا واضحا متلازما مع ديننا ومع شرع ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكنني فقط أخاطب شبابنا أن يفكر بعقل: هل العصيان المدني، هل العصيان المدني هو الذي سيحقق لنا ولشبابنا حقوقه وطلباته ورغباته في وقت هم يعلمون فيه يقينا أن الدولة ضعيفة وأن الدولة فقيرة وتتعرض لأزمة اقتصادية حقيقية؟ لا نقول ذلك من باب دغدغة المشاعر، بل الأساتذتنا المتخصصون في الجانب الاقتصادي يؤكدون أن مصر تتعرض لأزمة اقتصادية حقيقية. فلا ينبغي على الإطلاق أن نكون سببا في مضاعفة الأزمة وفي زيادة الألم على أبائنا وأبنائنا. كلنا بفضل الله، أنا لا أشكك أبدا في حب أي مصري يعيش على أرض مصر لبلده، ولا أشكك في وطنيته. وكل واحد من هؤلاء ممن يعبرون عن طلباتهم له طريقة في التعبير عن طلباته وفي التعبير عن حبه لبلده وفي التعبير عن خدمة وطني. ولذلك أنا أقول: أخطر ما تتعرض له بلدنا الآن يا أستاذ عمرو التشكيك. أنا أشكك فيك وأنت تشكك فيه. لا يمكن على الإطلاق أن تبنى بلدنا في حالة التشكيك التي نراها الآن. أنا أكدت أعجب، شعرت أننا في مصر في الأيام الماضية لا يوجد في مصر شريف واحد، لا يوجد في مصر وطني واحد. إذن أين الشرفاء؟ الأصل في مصر هم الشرفاء، والأصل في مصر هم الوطنيون، والمفسدون قلة. نعم قلة، وأنا عما أقول بفضل الله المفسدون قلة. فلتحاسب هذه القلة المفسدة محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشف ولا حقد ولا حسد، وإنما تحاسب بالعدل والحق. وأنا لست مع من يقول من إخواني في الأيام الماضية مصر تحتاج إلى مستبد عادل، هذا خطأ. الاستبداد نقيض العدل، لا يمكن أن يتفق الاستبداد مع العدل، بل مصر تحتاج إلى العدل والحق. يعني حينما أرسل والي عمر بن عبد العزيز على خراسان إلى عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، إئذن لي أن أستخدم القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال عمر: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا يمكن على الإطلاق أن يحمل هذا الأمر إلا اللين في غير ضعف، في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. هذه معادلة، هذا الأمر لا يحمله إلا رجل لا يصانع ولا يضارع. لا يصانع يعني لا يتملق ولا ينافق أحدا، ولا يضارع يعني لا يذل ولا يخضع لأي فصيل من الفصائل بالحق بالباطل، وإنما يخضع للحق على لسان قلة قليلة. يقول عمر رضي الله عنه حينما تولى الخلافة في أول يوم: لقد بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا لقد كان عمر بن الخطاب يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا عمر وأبو بكر ولينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أن شدتي تلك قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي، فوالله لست أدعو أحدا يظلم أحدا أو يعتدي علي إلا وضعت خده على الأرض وجعلت قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد شدتي تلك أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. هذه هدية المجلس العسكري وللحكومة، لابد من الشدة في وضع الشدة، ولابد من اللين في موقف اللين. لا يجوز أبدا أن ألين في وقت يحتاج فيه إلى شدة، ولا يجوز أبدا أن أكون عنيفا شديدا في وقت تحل فيه القضايا بالحكمة والرحمة واللين. أعلم أنها معادلة صعبة، لكنها سيرة على من يسر الله تبارك وتعالى عليه. فأنا مع الحقوق المشروعة، لكنني أخاطب شبابنا والله بكل حب وبكل تقدير، وأقول أنا لا أشكك في وطنيتكم، ولا أشكك في حبكم يا أولادي لمصر التي تضمنا كلها، تضمنا كلنا، لكنني أخاطبكم خطاب العقل وخطاب الوالد لأبنائه والأخ لإخوانه. فكروا، هل تتحقق الطلبات والرغبات بهذا العصيان المدني الذي سيصيب بلدنا بزيادة من الشلل وبزيادة من الألم لكثير من آبائنا وإخواننا وأخواتنا؟ النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال هو الحكمة، والحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء، يهبها لمن يشاء، كما قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ليست ضعفا، الحكمة ليست ضعفا وليست انهزاما، بل هي قوة. لأنني حين أنظر إلى ما يترتب على قولي وما يترتب على فعلي، قد أحقق أنا مصلحة شخصية أستاذ عمرو، لكن هل ستحقق بلدنا المصلحة؟ لا حرج على الإطلاق أن أحقق مصلحتي، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب مصلحة المجموع ومصلحة البلد. يقول سيدنا رسول الله: لا ضرر ولا ضرار، الضرر هو ما أحقق لي فيه منفعة وإن أصاب الآخرين الضرر، والضرار هو ما لا مصلحة لي فيه على الإطلاق ويقع الضرر كله على الآخرين. فسيدنا رسول الله يقول: لا ضرر ولا ضرار.
لكن هل ترى فضلتك أن الحكمة هي الشعار الذي يرفعه من يحكمون مصر الآن؟
لا، فالحكمة كما ذكرت أن تكون شديدا في وقت الشدة، وأن تكون لينا في وقت اللين. ألا تعلم أن سيدنا رسول الله وهو الذي علم الدنيا الحكمة، وعلم الدنيا الرفق، وعلم الدنيا الأدب، وعلم الدنيا الخلق، هو الذي اشتد حين احتاج الأمر إلى شدة، يأتيه الحب بن الحب أسامة بن زيد ليشفع في امرأة مخزومية سرقت، هنا الخلل، ليشفع في امرأة شريفة مخزومية سرقت، فغضب سيدنا رسول الله وتحول هذا الرفق إلى شدة شديدة، وارتقى المنبر حمد الله وأثنى عليه وصرخ في أسامة وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله، إنما هلك من كان قبلكم، لهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحكمة هي أن تكون شديدا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى شدة وإلى قوة، وأن تكون لينا حين يحتاج الأمر إلى لين ورفق ورحمة وأدب وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة. أما أن أستخدم اللين في وقت الشدة، وأن أستعمل اللين في وقت يجب أن أكون فيه قويا، فهذا ليس من الحكمة على الإطلاق في شيء.
بعد عام من بداية الثورة، السؤال دايما الناس بتسأله في الشارع: مصر رايحة على فين؟ في تقدير فضيلتك مصر رايحة على فين؟
إلى الخير، وأنا متفائل جدا مع هذه الأحداث المؤلمة. ليه؟ أظن لا يختلف اثنان عاقلان الآن على أرض مصر أن مؤامرة حقيرة من الخارج، وإن حركتها بعض الآد في الداخل، لا تريد لمصر أبدا أن تقف على أقدامها، ولا تريد لمصر أبدا أن تقوم. ما السر؟ مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي بلا منازع، وهؤلاء لا يريدون لهذا القلب أن يحيا، بل يريدون أن يطعنوه وأن يقتلوه. مصر هي رأس القاطرة لهذه الأمة الضخمة الكبيرة، وهم يريدون أن يفصلوا الرأس عن هذه القاطرة لتظل مشلولة الحركة لا وزن لها ولا قيمة، وإن امتلكت من الأموال والمقدرات والمكتسبات ما تمتلك. فمصر مستهدفة. ولا أخفي سرا وحضرتك تعلم وشبابنا يعلم أن خريطة مصر الجديدة معلنة ومقدمة إلى الكونغرس الأمريكي من سنوات على يد الصهيوني المتأمرك برنارد لويس. دولة في الشمال للسينوية، ودولة في الجنوب للنوبية، ودولة الأقباط، ودولة لأهل السنة. فهؤلاء لا يريدون لمصر أن تستقر وأن تثبت. هذا المكر ما يملأ قلبي بالأمل، هذا المكر لمصر وأهلها. أبشرك بأن مصر محفوظة بإذن الله بحفظ الله لها، أبشرك. هل تعلم أنه مكتوب في التوراة، في التوراة المنزلة على الكليم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، من قصد مصر بسوء قصمه الله، من قصد مصر بسوء قصمه الله، في التوراة المنزلة على موسى. استجاب الله يقينا يقينا لدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قد تتعرضوا للمحن وتتعرضوا الفتن، وهذا أمر صحي. صح إزاي؟ نعم، هذه المحن وهذه الفتن تصف الصف وتغربل الصف وتميز من يعمل لصالح هذا البلد ومن يعمل ضد هذا البلد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين سبقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالمحن فيها من المنح ما الله به عليم، يطمئن قلبي ويملأه بالثقة أن مكر هؤلاء لمصر وأهلها عنده جل وعلا. تدبر معي قوله تبارك وتعالى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. خلاص اطمئن اطمئن، وعند الله مكرهم. أنا على قيم أنه ما حدث في مصر طول العام الماضي ما حدث إلا بقدره جل جلاله، وإلا تحت سمعه وبصره. هذا المجلس بتقدير الله، بل أؤكد لك أن هذا المجلس قدر وكتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إيه الكلام أنت بتقوله ده يا شيخ محمد؟ كلام الصادق، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه الثورة إنما هي صناعة ربانية. أنا أزعم، ومن حقي أن أزعم، ولا حرج أن يختلف معي من يختلف، أنه لو اجتمع شباب مصر كله، بل لو اجتمع شباب الأرض كله ليحدثوا ما قدر الله عز وجل له أن يحدث في مصر دون إرادته وتقديره ما استطاعوا. ولو قيل لشبابنا أعيد هذا السيناريو مرة أخرى ما استطاعوا، إنما هي إرادة لله تبارك وتعالى. قدر الله عز وجل لهذا الشباب ولهذا الشعب المقهور المظلوم الذي استجاب الله دعوات المظلومون فيه أن يحقق ما حقق. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأمر أمره، والكون كونه، والملك ملكه، والتقدير تقديره. ولما سجن خالد بن برمك بعد حكم البرامكة الطويل، وسجن في زنزانة واحدة مع ولده، فبكى ولده وقال يا أبتي من الملك والسؤدد والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة، فقال له يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. يقول أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فأنا عندي أمل أن الله لن يضيع مصر، والله عندي يقين أن الله لن يخذل مصر. مصر مليئة بالأطهار يا أخي، مصر مليئة بالأولياء، مصر مليئة بالأتقياء بالصديقين والصديقات. مصر أرض الكرم، أرض الوفاء، أرض الجود، أرض العطاء، مصر الكنانة، ما هانت على أحد. الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. فمصر إن شاء الله إلى خير، وإن تعرضت للمحن فهذه المحن التي تتعرض لها فيها من المنح ما الله به عليم، وإن غدا لناظره قريب بإذن الله جل وعلا.
آمين آمين يا مولانا، والله يعني يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب،
ربنا يرفع عن مصر كلها كل بلاء يا رب إن شاء الله. لكن الجميع كان ينتظر إن احنا يمر عام على الثورة ونحتفل بمرور سنة، لكن للأسف الشديد مر عام وجاءت مآسي كثيرة وسقوط شهداء كثيرين، شارع محمد محمود في مسبيرو في مجلس الوزراء، وأخيرا وليس أخيرا في بورسعيد ماتش الأهلي والمصري. حضرتك شايف أولا من المسؤول عن كل ما وقع وكل ما حدث؟ من المسؤول عن هذه الدماء الزكية التي راحت دون ذنب؟
سأجيبك جوابا قد يبدو غريبا لكنه بليغ إن شاء الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحابه: أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا. قالوا: ولما؟ قال: حتى أنظر في عمله، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وتلك كفاءته، وإن لم يؤد ما عليه فتلك مسؤوليتي فأنا الذي وليته. أظن أن الجواب واضح.
نعم.
واضح جدا.
نعم.
الذي يحكم البلاد هو المسؤول مسؤولية كاملة. فالمسؤولية الآن، ودعني أقول وأنا صادق فيما أقول، المسؤولية الآن في المقام الأول بلا نزاع تقع على المجلس الأعلى، فهو الذي قدر الله له أن يحكم البلد في هذه الآونة، وعلى الحكومة وعلى مجلس الشعب الذي اختاره شعبنا بحرية واختيار بلا إكراه، وكذلك على كل مسؤول أيا كان موقعه ومركزه. فأنا أرى مؤامرة دنيئة حقيرة تمت على أرض بورسعيد لاتهام هذا الشعب الأبي الزكي الطاهر، شعب بورسعيد، شعب المناضل، شعب المكافح. من 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 أهل مصر يزايد على وطنية أهل بورسعيد؟ من يتصور أن شعب بورسعيد يصل إلى هذا الحد من الإجرام؟ والله لا أصدق هذا أبدا ولا أقول به، إنما هي مؤامرة حقيرة لفك أواصر هذه الدولة وإيقاع الفتنة بين محافظاتها جميعا. لأنه تصور من سيحضر هذا الاستاد في بورسعيد من شباب مصر في محافظات مختلفة؟ هم يريدون أن يوزعوا الدماء، يريدون أن يكون الثأر عاما من أهل بورسعيد. وها أنت قد سمعت في هذا التقرير الذي رأيته يعني أمرا ألمني غاية الألم. أهل بورسعيد الآن قد لا يستطيع كثير منهم أن يمارس عمله، صحيح. بل ويخشى أن يخرج من بورسعيد. هذه الفتنة، هذا هو المراد. فالمسؤولية مسؤولية جماعية، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام هذا الوطن لتخرج مصر من أزمتها وكبوتها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
في إطار هذا الكلام اللي تفضلت به فضلتك وقلته، البعض يطالب بتعجيل المجلس العسكري، تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. البعض يرى أنه يجب أن يسلم السلطة في الموعد الذي قرره في 30 يونيو القادم. فضلتك مع أنهي رأي فيهم فضوء مدى تحمل المجلس العسكري لمسؤولية ما وقع من أحداث طوال هذا العام في مصر؟
أنا أخشى فقط من مخالفة هذه الخريطة الزمنية المعلنة والتي استفتي عليها الشعب، فتحدث فتنة وبلبلة أخطر في مصر مما نحن عليه الآن. فأنا مع الرأي الثاني، وها هو الوقت قد حان واقترب جدا مع تسديد هؤلاء في المجلس العسكري والنصح لهم وتوجيههم، لأنهم يعني اعترفوا أكثر مرة أن هذا الأمر قد فرض عليهم فرضا، وأنهم لا يجيدون مثل هذا الحكم.
نعم.
وهم يريدون بفضل الله تبارك وتعالى في الخريطة الزمنية المعلنة أن تسلم السلطة لرئيس منتخب. ولذلك أنا أكدت عليهم في الأيام الماضية، قلت ينبغي أن يؤكد المجلس الأعلى في خريطة زمنية معلنة بتواريخ انتخابات رئيس الجمهورية، يعلن الخريطة، تعلن الخريطة الآن الزمنية المحددة، ويعلن الوقت الذي سيتسلم فيه الرئيس المنتخب من قبل الشعب السلطة. وعندنا بفضل الله تبارك وتعالى الآن مجلس الشعب، ويبقى الرئيس المنتخب وتبقى اللجنة الدستورية لوضع الدستور، ثم بعد ذلك بفضل الله ما بقي إلا 4 أشهر حتى لا تصاب بلدنا بحالة جديدة من القلق، لأنك تعلم يعني إذا عرضت أي مسألة الآن مع هذا الخلاف الرهيب ومساحة الخلاف الكبيرة في مصرنا، ولا تكتر اتفاقا، لا أقول بين الليبراليين والإسلاميين، بل لا تكتر اتفاقا بين الإسلاميين أنفسهم وبين الليبراليين أنفسهم وبين شباب الثورة أنفسهم. فأنت ترى الآن حالة من الخلاف. أنا أخشى فقط من أن يعرض أمر جديد الآن مخالف لهذه الخريطة الزمنية الواضحة التي استفتي عليها الشعب كله بهذه النسبة الكبيرة المعروفة، فتقع بلدنا في دوامة جديدة من الفتن لا يعلم نتائجها إلا الله.
حضرتك كنت قلت أن أنت تطالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة.
نعم.
هل الوضع في مصر يستدعي العودة لحماية اللجان الشعبية؟ هل هذا معناه أن الدولة لا تستطيع حماية المنشآت العامة أو حتى المواطنين؟
هذا واقع، هذا واقع لا نتجاهله ولا تجاهله أحد، بدليل هذه الدماء التي تسفك هنا وهناك وهنالك، بدليل هذه البلطجة التي تنتشر في الشوارع، بدليل هذه البنوك التي تسرق، بدليل هؤلاء الشباب والأطفال الذين يخطفون من أجل الحصول على الفدية المحرمة. فهذا واقع لا نتجاهله، لا ينبغي أن نغض الطرف عن الواقع، لأنني كما أقول الأمر لا يحتمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري ولا يحتمل دبلوماسية الحوار، الأمر يحتاج إلى صدق ومصارحة ووضوح، لأن مصر أكبر من الجميع، والله العظيم مصر أكبر من كل الأفراد وأكبر من كل الائتلافات وأكبر من كل الأحزاب وأكبر من كل الحكومات، مصر أكبر من كل هذا، بل أكبر من مجلس الشعب نفسه. ينبغي على الإطلاق أن نقدم مصلحة البلد على مصلحة أي فئة أو أي ائتلاف أو أي حزب أو أي جماعة. فأنا حين أطالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فالأمر يحتاج إلى هذا الآن لمساعدة الأجهزة الأمنية. ففضلا عن أنا لا أريد أن ينجر الأمن الممثل في الشرطة أو في الجيش للصدام مع أولادنا ومع شعبنا، لا أريد هذا على الإطلاق. فلو شكلت لجان شعبية من أعضاء مجلس الشعب ومن شبابنا الثوري الوطن الصادق للحيلولة بين الممتلكات العامة الخاصة بين هؤلاء البلاطجة الذين لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهم على أرض الشارع، فهذا إن شاء الله تعالى كفيل على الأقل بحقن الدماء، كفيل بحقن الدماء وحماية الممتلكات. وأنت رأيت معي في أيام الثورة الأولى كيف كانت هذه اللجان الشعبية بفضل الله تبارك وتعالى مصدر أمن وأمان لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا في البيوت. فأنا أرجو أن تنتشر هذه اللجان مرة أخرى، وأن تتعامل مع الناس أيضا في الشوارع والطرقات بتقدير وباحترام وبإجلال، لأن طبيعة المصري وجينات المصري فيها الشهامة، فيها الرجولة، ما فيش فيها سوء الأدب ولا سوء الخلق. فأرجو من هذه اللجان أن تنتشر الآن للحيلولة بين الصدام مع رجال الأمن ممثلين في الشرطة أو في الجيش ومع شعبنا وشبابنا، وأيضا للحماية للممتلكات العامة والخاصة، لأنها فعلا تتعرض لخطر حقيقي.
هناك حالة من الجدل عقب التصريحات التي أدلى بها دكتور عبد المنعم الشحات ومحسوب الحركة السلفية عندما وصف ضحايا أحداث مباراة الأهلي والمصري بأنهم شهداء الله. السؤال، ضحايا بورسعيد هم شهداء ولا لا؟ وما تعقيبك على تصريحات دكتور عبد المنعم الشحات؟
لا، أنا أريد أن أؤصل لحضرتك وللأمة الآن تأصيلا شرعيا في هذه المسألة في غاية الأهمية والجلال.
اتفضل.
هل تعلم أنه لا يستطيع أحد أن يحكم لرجل مات في الجيش خلف رسول الله محمد بالشهادة؟ لا يستطيع أحد أن يحكم لرجل مات في الجيش خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة. خذ الدليل، هذا كلام في غاية الأهمية. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رجلا من الصحابة قال الصحابة فيه ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه. فقال الصادق هو في النار، حديث ربما تسمعه لأول مرة. قال الصادق المصدوق هو في النار الذي لا ينطق عن الهوى. فقال رجل من الصحابة أنا آتيكم بخبره، ده النبي قال في النار يبقى وراء قصة، أنا آتيكم بخبره. فتبع الرجل، إذا جرى جرى معه، إذا وقف وقف معه، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه على الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى النبي يقول أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية سهل بن سعد الساعدي كلمته المؤثرة، إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وفي لفظ فيما يبدو للناس، ده لفظ دقيق جدا، فيما يبدو للناس رجل مرائي، رجل منافق لا يعمل الله جل وعلا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذا لا يستطيع أحد أن يحكم لأحد بالشهادة، وإنما فلنتأدب مع ربنا ولنقل نرجو الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء. هذا لمن سقط في أي مصيبة أو في أي فتنة أو في أي محنة، نرجو الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. أقول لو كان حتى في الميدان، فلا يجوز أن تجزم وتقول فلان شهيد، لا، قل متأدبا مع ربك أرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء. هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة.
نعم، لكن هناك يعني آيات في القرآن توضح أن المريض بالطاعون النفس،
ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم ده كلام. نعم. النبي. نعم. النبي لما قال سئل عن شهداء الأمة، نعم. نعم. لما قالوا من قتل، قال أتدرون من شهداء أمتي؟ قالوا من قتل في سبيل الله، قال والله إن شهداء أمتي إذا لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قتل مبطونا فهو شهيد، من قتل غريقا فهو شهيد، من قتل في هدم فهو شهيد. فشهداء الأمة بفضل الله تبارك وتعالى من رحمة الله بالأمة كث، لكن لا تجزم ولا تقطع بالشهادة لواحد من الناس بعينه، لأنه لا يعلم النوايا إلا الله. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا حديث أبو موسى الأشعري، يا رسول الله الرجل قاتل المغنم، والرجل قاتل ليرى مكانه، والرجل قاتل من أجل الذكر، فأيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأمر يرجع إلى النية، وهذه لا يعلمها إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى.
نعم، هنطلع فاصل عشان نرجع نواصل حوارنا مع العالم الجليل شيخ محمد حسان، ونسأله رأيك إيه في اللي حصل امبارح في مجلس الشعب لما وقف المحامي الشهير ممدوح إسماعيل وأذن لصلاة العصر وحدث ما حدث تحت قبة البرلمان. فاصل ونعود مع فضيلة العالم الكبير شيخ محمد حسان. أهلا بكم من جديد في حوارنا مع فضيلة العالم الجليل شيخ محمد حسان. فضيلتك، احنا كنا يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على البعض، يعني امبارح بعد ما المحامي المحترم الأستاذ ممدوح إسماعيل وقف مجلس الشعب بعد يمكن مرور ثلث ساعة على موعد أذان العصر، وقف وأذن لأذان العصر وحصل ما وقع في داخل البرلمان من يعني رد فعل من الدكتور سعد كتتني وغيره، ويمكن هذا الموضوع أثار رأي ناس كتير جدا، هل هذا يجوز هذا لا يجوز، يعني رأي فضلتك إيه في ما وقع أمس في مجلس الشعب؟
دعني أولا أؤكد على فرضية الصلاة وأهمية الصلاة، وأنها الركن العملي الأول من أركان هذا الدين، وآكد فروضها الحفاظ على وقتها.
نعم.
قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأدلة في فضل الصلاة والحرص عليها يعني أكثر من أن تحصى. أذكر بأحاديث سريعة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما في حديث بريدة في سنن الترمذي في سنن صحيح، وفي رواية جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولن أدخل في خلاف أهل العلم من تركها تكاسلا أو عصيانا أو جحودا وإنكارا، يكفي أن أذكر حديث رسول الله ليعمل عمله في قلب كل مسلم، فلا ينبغي أبدا للمسلم أن يجعل من نفسه محل خلاف بين أهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. لكن أود أن أوضح لإخواننا جميعا، وهذا كلام يعني فقهي لابد أن يعتبر، بالجمع بين الأدلة النبوية وأقوال أهل العلم نرى أن للصلاة أوقاتا 3. نعم، هذا كلام مهم جدا. أي صلاة؟ وقت اختيار، ووقت جواز، ووقت عذر واضطرار. وقت اختيار وهو أوكد الأوقات وأحبها وهو أولها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا سمعت المؤذن يؤذن فقم وصلي وقدم الصلاة على أي عمل. وقت جواز، من لا يستطيع أن يصلي الوقت في وقت الاختيار في وقت جواز. روى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل بقدر طوله ما لم يحضر العصر، وكان ظل الرجل بقدر طوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح حتى من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. يبقى هذا وقت الجواز.
لا.
الوقت الثالث وقت عذر واضطرار، وفيه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا وقت عذر واضطرار. يبقى أرجو أن يكون هذا واضحا لإخواننا، وقت اختيار وهو أحب الأوقات، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، وقت جواز ووقت عذر واضطرار لمن تعذر عليه لسبب من الأسباب أن يصلي الوقت في وقت الاختيار أو في وقت الجواز. بالنسبة لقضية الأذان، هذا بالنسبة لقضية الصلاة. بالنسبة لقضية الأذان أرجو أن ينتبه إخواننا جميعا، أشد الأقوال في هذه المسألة قول الإمام مالك، أشد الأقوال في قضية رفع الأذان، لأن العلماء قد اختلفوا هل الأذان واجب أم سنة مؤكدة. فأشد الأقوال في هذا قول الإمام مالك. الإمام مالك وتدبر هذا اللفظ الفقيه البليغ، يقول: الأذان واجب على الكفاية بمساجد الجماعات. الأذان واجب على الكفاية بمساجد الجماعات. وافق الإمام مالك الإمام أحمد، قول من قولين الإمام الشافعي، هو قول عطاء ومجاهد والأوزاعي، هو قول أبي داود، هو قول ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. يعني فين؟ في مساجد الجماعات. لما جاء الرجل الأعمى للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله إذن لي أن أصلي في بيت، فأذن له، أعطاه رخصة، ثم نادى عليه قال: هل تسمع النداء؟ أي في مساجد الجماعات؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أو فأجب، في رواية تانية في سنن أبي داود: فحي هلا. فإذا من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى. ومن تخلف في بيته وصلى كهذا المتخلف الذي يصلي في بيته فقد ترك سنة نبيه، ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا أنا أود أن أقول بأن علماءنا قد اتفقوا على أن الأذان إن رفع في بلد سقط الإثم عن بقية البلد بأسره، ولا يشترط أن يرفع الأذان في كل محل ما دام الأذان قد رفع في هذا البلد. والاستشهاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يغزو البلد ما لم يرفع فيه الأذان، فبلدنا بفضل الله تبارك وتعالى مليئة بعشرات الآلاف من المساجد والزوايا التي ترفع الأذان في كل وقت. ولا ينبغي على الإطلاق أن نستدل بهذا الدليل على عدم رفع الأذان في بهو مجلس الشعب. وأنا كنت أرى أن يرفع الأذان في مجلس الشعب، ونعلم أن مسجدا ملحقا بمجلس الشعب فليرفع الأذان فيه وليخرج من إخواننا من يريد أن أصلي. وأود للخروج من هذه المشكلة أن يعني يجعل أستاذ سعد الكتاتن ربنا يبارك فيه وفي إخواننا جميعا وقتا محددا من الساعة 12 مثلا أو من الساعة 3 للاستراحة ليخرج إخواننا للصلاة. وهذا ليس عيبا على الإطلاق وليس حرجا، وينبغي أن نعلي قدسية الصلاة ومكانتها، لكن فليرفع الأذان في مجلس الشعب. وأسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجعل أقوالنا وعملنا كلها صالحة ولوجهه خالصة.
إذن يرفع الأذان في مسجد مجلس الشعب،
نعم،
ولا يرفع في داخل،
نعم،
الصالة،
نعم،
المخصصة.
هذا ما أدين به لله عز وجل،
نعم. غير ذلك
أنا لا أرى ذلك،
لا ترى ذلك.
أرى أن يرفع الأذان في مسجد مجلس الشعب وأن يتوقف العمل في البرلمان في أوقات الصلوات ليحافظ إخواننا على الصلاة في أوقاتها، فهذه من أعظم رحمات الله بالأمة.
نعم. البعض فضلتك بيتكلم على التقصير أو الجمع، يعني يمكن السؤال ده بيربط نفسه بالسؤال ده، يعني بعض يقول لك أنا عندي شغل كمان ساعتين أصلي الظهر وأصلي العصر، وبيستندوا إلى بعض الفقهاء في هذا الرأي، والبعض الآخر بيرى التقصير. فضلتك بترى إيه في هذا الموضوع؟
هو معلوم أن قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة أن الجمع لا يكون، أن القصر لا يكون إلا مع الجمع، وأن الجمع والقصر لا يكون إلا في سفر، وأن الجمع والقصر لا يكون إلا في سفر. وأريد أن أقول لإخواني أن السفر فيه أقوال كثيرة أهل العلم، إن كان الجمهور قد حدد مسافة محددة، إلا أن قول المحققين أن كل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر وإن كان دون 80 كيلو. كل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر وإن كان أقل من 80 كيلو. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد النبوي 4، وصلى العصر 2 في ذي الحليفة، ويتبتعد يعني 3 فراسخ عن المدينة النبوية، فلا حرج على الإطلاق.
3 فراسخ فهم
يعني تقريبا، يعني حوالي 4 كيلو، 4 كيلو وشو نص،
يعني قصر الرسول عليه الصلاة والسلام في 4 كيلو.
أي نعم. يعني من تجاوز محلة عمرانه الآن وتجاوز بأكثر من 4 كيلو فمن حقه أو من السنة، من السنة،
نعم،
أن يجمع وأن يقصر، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي المرحومة.
نعم. فضلت قلت أن حل مشاكل مصر تكمن في 3 كلمات،
نعم،
حفظ الدماء والأموال والأعراض، وقلت،
نعم،
كمان أن مشاكل مصر لن تعالج إلا بالدواء الإلهي والرجوع لله.
نعم.
كيف يحدث ذلك؟
الحياة البشرية أخي الحبيب الأستاذ عمرو من خلق الله كلها، الحياة البشرية كلها من خلق الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله. قال جل علا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنا لا أنظر بعيدا عن الواقع. مصر في 3 كلمات نبوية لوعتها والله ما رأيت هذا الكم الهائل من المشكلات. أنا أرجو أن تأتيني بمشكلة بعيدا عن هذه الكلمات 3 التي تفضلت بها، الدماء، الأموال،
لا،
الأعراض، كل مشاكل مصر لا تخرج عن هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام يحلها لو عادت الأمة وفات إلى ربها ونبيها، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو أنا قدرت الدماء وعرفت أن الحياة هي أعظم حق للإنسان، وأن الله عز وجل هو واهب هذا الحق، وليس من حق أي أحد على ظهر الأرض أن يستبيح هذا الحق أو أن يستحل حماه أو أن يعتدي عليه. أنا لي حق في الحياة وحضرتك لك حق في الحياة، لأي إنسان يعيش على أرض مصر كان مسلما أو قبطيا أو نصرانيا له حق في الحياة، وليس من حق أحد على الإطلاق أن يهدر دمه أو أن يسفك دمه أو أن يمزق أشلاءه لأي سبب من الأسباب، وإنما بالعدل والحق بالقانون في شريعة محكمة أنزلها ربنا تبارك وتعالى ليضمن بها سعادة البشر في الدنيا والآخرة. الأدلة على حرمة الدماء كثيرة، يعني يكفي أن أذكر فقط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شايف الكلام النبوي البليغ؟ لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر يوما إلى الكعبة زادها الله تشرف، لا ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. أي تقديس وتقدير للدماء وللحق الحياة. لا أريد أن أطيل. الأموال من حق الفرد أن يأمن على ماله في مجتمعه، لا يجوز أن تنهب الأموال وأن تسرق، لا يجوز. وكان من أوجب الواجبات الأولى على من تولى الحكم في هذا البلد أن يحرص على رد هذه الأموال المنهوبة إلى هذا الشعب المظلوم الكادح. عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الخلاف أول شيء عمله، أول شيء أخذ كل الأموال التي نهبها أمراء بني أمية وردها إلى بيت مال المسلمين، وقال والله لا أدع لكم أموال المسلمين أبدا، ودخل معهم في صراع رهيب، لكنه لم يضعف ولم يخضع ولم يقنع. فالأموال من حق الإنسان أن يأمن على ماله، ليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يعتدي على الإنسان وأن يسلب منه ماله بغير رغبة منه واختيار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأنا الآن أخاطب كل من يحاول أن يأخذ المال الحرام بالبلطجة، بسرق البنوك، بسرق الأفراد، بالسطو على الممتلكات العامة والخاصة. أنا أقول له يا رجل ما فيش في رأسك عقل، يا رجل أنت لم تستفد من درس واحد من الدروس الماضية. أين من جمع المليارات الآن؟ أين من جمع المليارات؟ هل استفادوا؟ يا أخي النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها راح منها بغير الطيب والكفن. الرجل اللي بيبيع الأنبوبة ب45 جنيه وب50 جنيه هذا يأكل حراما، وأنا أقول له الآن من هنا أنت تأكل حراما، وأنت تستغل هذا الشعب المظلوم أرخص استغلال وأحقر استغلال. إن كانت عيون الأمن قد غابت عنك وعيوب المسؤولين قد غابت عنك، فعين الله يقظى لا تنام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يا أخي لا تأكل حراما ولا تدخل على أولادك الحرام، فورب الكعبة لا ينفعك الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أخي إن السعيد لمن وعظ بغيره. ما قيمة المال الذي حصله أولئك الأمن الحرام وامتصوه من دماء هذا الشعب الكادح؟ ما قيمته الآن؟ والله لا قيمة له ولا كرامة. فأنا أخاطب الآن كل مسلم، وأنا أعلم أنه يحمل في صدره قلبا فقط يريد أن يسمع عن الله ويريد أن يسمع عن رسول الله، وأقول لو أن كل سيدة فاضلة في البيت دخل عليها زوجها بصفقة بمجموعة من الأموال الطائلة، لو كانت صادقة مع ربها تستوقفه وتسأله من أين لك هذا؟ المال ده جبته منين؟ أنا أصبر على الجوع لكن لا أصبر أنا وأولادي على الحرام. هذه الفدية التي أخذتها من خطف هذا الطفل هذه فدية محرمة، هذا مال حرام، والله العظيم سيوقد عليك به في نار جهنم ما لم تتب إلى الله وما لم ترد هذا المال إلى أهله. فأنا أخاطب الناس، أنا لا أريد من كل مسلم أن نجعل له شرطيا ليراقبه، إنما أريد من كل مسلم أن يجعل من نفسه رقيبا على نفسه، وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا الحق ردا جميلا، وتبقى الأعراض. أنا يعني لا أعلم زمانا انتهكت فيه الأعراض كعامنا هذا الذي انصرم.
صحيح
والله، يعني أقول لحضرتك
قبليه، يعني رغم أن الثورة جميلة والجميع مؤمن بيها والجميع كان عنده أمل كبير بعد هذه الثورة أن ينصلح كل شيء، ومن ضمن ما ينصلح أيضا الأخلاق.
دعني أقول لحضرتك بكل صدق أن الثورة أخرجت أطيب ما فينا وأعفن ما فينا، أطيب ما فينا وأعفن ما فينا من أخلاق. أنا أرى أن الانفلات الأخلاقي أخطر من الانفلات الأمني، الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. ظهر الانفلات الأخلاقي، لم يعد أحد يخشى أحدا، فلو لم يكن الإنسان مربا أصلا خلوقا أصلا سيخرج أقذر وأعفن ما عنده، لكن لو تربى على الخلق وعلى النبل وعلى الشهامة وعلى المروءة وعلى الرجولة، والله الذي لا إله غيره، لو كان يقول في الأيام الماضية في النظام السابق كلمات شديدة، والله الذي لا إله غيره يستحي أن يردده بألفاظها في هذه الأيام التي تمر بها بلدنا في هذه الأزمة، والله يستحي، بل يختار ألفاظه وكلماته بالملقاط. نحن لا نريد عنترية جوفاء، نريد أن يتخلق الناس بأخلاق هذا الدين بقيم هذا المجتمع المسلم. لماذا فسرت أخلاقنا إلى هذا الحد؟ لأننا نريد مراقبا علينا من ضابط أو جندي، لكن لو راقبنا الرب العلي سبحانه وتعالى والله ما خطط أحد لإيذاء سيدة تمشي في الشارع فضلا عن سرقتها أو اغتصابها أو إلى آخره أبدا. نريد أن نربي أنفسنا وأولادنا وبيوتنا من جديد على مراقبة العلي الأعلى، لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى. فلو استطاع رئيسك في العمل أن يراقبك ساعة لن يراقبك أخرى، فراقب الله الذي يطلع عليك ويعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فعلينا أن نرجع إلى ربنا وإلى أخلاق نبينا وإلى أخلاق ديننا وإلى قيم مجتمعنا المسلم، بل وإلى أخلاقيات مجتمعنا المصري الأبي. وأسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا.
آمين يا فندم. البعض يعني بيرى أننا الآن أمام حكم إسلامي بعد سيطرة الإخوان والسلفيين على أكثر من 70% من مقاعد البرلمان، هل نحن بالفعل أصبحنا أمام حكم إسلامي؟
والله لو كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يخشى أحدا على الإطلاق أو أن يخاف أحد على الإطلاق، بشرط أن يحكم فينا فعلا كتاب ربنا وسنة نبينا فهو الأمن والأمان. والله لا أقول ذلك دغدغة المشاعر ولا للعواطف، لو حكم فينا كتاب ربنا وسنة نبينا لسعدنا في دنيانا وأخرانا ولا أمن غير المسلم قبل المسلم. أنا لا أنظر بعيدا عن الواقع، وأنا لا أحب هذا التنظير البارد السلبي أبدا. ألم يعلم جميع القارئين للتاريخ أن زمنا ما نادى فيه منادي حاكم حكم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله: من كان عليه دين فسدد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد من شبابنا أن يتزوج ولم يستطع الباء فزوجوهم بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولم يستطع فحجهم بيت مال المسلمين، لدرجة أنه قد أغنى الكل وقد أجمع المؤرخون على هذا بفضل الله، وبقيت البركة باركة في بيت مال المسلمين، حتى قال لولاة الأمر على بيت المال: اشتروا بهذا المال عبيدا واعتقوهم لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أود أن أطمئن من يخشون يعني الإسلام ومن يخافون الإسلام ومن يخافون الشريعة، وقل: الشريعة عدل كلها ورحمة كلها وأمان كلها وتسامح كلها. الشريعة هي دين الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف القدير. صحيح أنا أفرق بين شريعة الله المحكمة وبين من يحكمون الشريعة، نعم أنا أفرق، هذا من العدل ومن الإنصاف. لا ينبغي على الإطلاق يا أخي الأستاذ عمرو أن نحكم على دين الله وعلى إسلام الله من خلال أقوال محمد حسان. لا يجوز لي أن أقول أنا الإسلام أبدا أبدا، لا يستطيع عاقل منصف أن يقول أنا الإسلام أبدا. أنا رجل مسلم أنتسب إلى الإسلام، لا ينبغي أن يحاكم الإسلام بأقوالي أو بأفعالي، ويجب أن يبقى الخطأ محدودا ويحكم على المخطئ على قدر خطئه. لا يجوز أن أعمم الحكم على دين الله وعلى شريعة الله لمجرد خطأ بعض المنتسبين إلى دين الله أو إلى شريعة الله تبارك وتعالى. فأنا أطمئن الجميع، لكننا الآن في الواقع لسنا بصدد حكم إسلامي كما يتصور البعض وكما يريد البعض أن يصوره في بعض وسائل الإعلام للتخويف. يعني بفضل الله تبارك وتعالى أنا أقول لك وبكل ثقة، نحن لا ننادي أبدا بل ولا نريد أبدا بدولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، هذا مرفوض في دين الله. فيش في الإسلام دولة ثيوقراطية أبدا، ما فيش في الإسلام دولة الحكم الإلهي. زمن العصمة انتهى بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن نطالب بدولة مدنية بمرجعية المادة الثانية من مادة الدستور التي يقول بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فقط. لكننا لا نطالب أبدا بتحريم أشعة الليزر، ولا ننادي أبدا بالعودة إلى سكن الخيام، ولا ننادي أبدا بالعودة إلى ركوب أعزك الله الحمير والبغال والجمال وترك السيارات والطائرة أبدا، لا نقول بهذا. وإنما حين نقول بالمدنية بالمرجعية الشرعية فإننا نريد أن نقابل بهذه اللفظة دولة الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي، لا يقول بها مسلما على الإطلاق، بل ولا نريدها ولا ننادي بها ولا نطالبها.
لكن بعض عندهم مخاوف فضلتك، يعني مثلا الحكم اللي صدر مؤخرا على الفنان عادل إمام في اتهام له بازدراء الأديان، وقد رفعه أحد محامين المنسوبين من المحسوبين على الحركة السلفية الحكم القضية مرفوعة ضد رجل أعمال المسيحي نجيب ساويرس من أيضا من أستاذ ممدوح إسماعيل ومحسوب على الحركة السلفية والهجوم السابق على الأديب الراحل نجيب محفوظ.
لا.
ألا ترى أن دي كلها مخاوف تثير البعض وتقلق البعض في من هم محسوبين على التيار الليبرالي، ممن محسوبين على الأقباط، ممن هم يعملون في مجال العمل الفني بشكل عام؟
ليس أحد على الإطلاق مهما على كعبه وعلى وزنه حجة على دين الله تبارك وتعالى، ويبقى في الأمر، يجب أن يبقى هذا الأمر أو هذه القضايا محصورة في إطار القضاء العادل، يفعل القضاء ويقول القضاء كلمته.
نعم.
لكن لا ينبغي على الإطلاق أن يتحول مجتمعنا إلى فوضى. أنا قلت كلمة أخطأت فيها في حقك أو في حق أي أحد،
نعم،
أنا أحاسب عليها،
نعم،
وأسأل عنها. لا ينبغي على الإطلاق أنا أقول إن ترك الألسنة أستاذ عمرو، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الحال، فضلا أن يكون معها بناء لبلدنا الذي انهار وانهارت مؤسساته. فنقول تبقى الكلمة في مثل هذه القضايا الفردية للقضاء، ولا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من فلان مهما على قدره حجة على دين الله تبارك وتعالى. فالكل يخطئ ويصيب، وقد مضى زمن العصمة ودفنت العصمة يوم دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بماذا تردون على من يقولون أن السلفيين يمولون من دول الخليج ومن السعودية؟
والله أنا شخصيا أشهد الله لا علم لي بذلك، لكن أنا أطالب بالتحقيق العادل في أي تمويل خارجي يأتي لأي جماعات على أرض مصر أيا كانت هذه الجماعات،
نعم،
وينظر ما الهدف من وراء هذا التمويل.
نعم.
إذا كان هذا التمويل بالفعل يضر بلدنا فنحن،
يعني تمويل الانتخابات مثلا من مصدره كان فيه مثلا،
يحقق في هذا.
نعم.
وأنا أطالب القضاء فعلا أن يحقق في مثل هذه القضايا، لأنني يعني مع من يقول بأن التمويل الخارجي أضر ببلدنا. نعم أضر ببلدنا، لأنه لا يمكن أبدا أن يأتي تمويل بلا أجندات محددة المعالم لتحقق على أرض مصر. أنا مع هذا التحقيق بشفافية وصدق ونزاهة وعدل للوقوف مع أحجام هذه الأموال وأين ذهبت وفيما ذهبت ولماذا، أنا مع هذا.
نعم.
وهذا يعني يلقي دعاء مسؤولية ضخمة وكبيرة جدا على رجال القضاء، وأسأل الله أن يعينهم على ما يتحملونه الآن.
هل ممكن في خلال الفترة القادمة أن نرى رئيس مصر القادم محسوب على السلفيين من السلفيين؟ هل السلفيين مرشح في انتخابات الرئاسة القادمة؟
إلى هذه اللحظة لا أعلم أننا أو أن إخواننا قد رشحوا بالفعل مرشحا باسم السلفيين إلى هذه اللحظة.
الشيخ حازم أبو إسماعيل مش محسوب على الحركة السلفية؟
يعني نشرف أن يكون محسوب على الحركة السلفية، لكن أنا قلت قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى أن الرأي في هذه المسألة لن يكون رأيا فرديا.
نعم.
أبدا لأي عالم أو لأي داع، وإنما سيكون الرأي جماعيا، وقد كان بالفعل يعني اجتماع بالأمس، وإن شاء الله الأيام المقبلة تقريبا في اجتماعات دائمة لإخواننا جميعا، لأننا نريد أن يكون الرأي موحدا في هذه القضية، وأن تدرس المسألة من جميع جوانبها، وأن نقدم من يصلح لحكم مصر الآن في هذه المرحلة. لكن أود لو كان لمثل رأي فردي أن يتنازل عن رأيه الشخصي وعن رأيه الفردي لصالح رأي الأغلبية ورأي المجموع، بحيث لو يعني قدم شخص ودفعه إخواننا جميعا نرجو الله عز وجل.
طب ورأي فضلتك في الشيخ حازم أبو إسماعيل؟
والله لا أزكي على الله، لا أزكي على الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له ما يرضيه. يعني دعوتي له دائما أن أقول أسأل الله أن يقدر لك ما يرضيه عنك.
يعني يمكن في حوار سابق لي مع الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، قال لي في رد على سؤال لي حول هل الإخوان المسلمين مرشح، فأجابني أنهم يرفضون أن يكون هناك مرشح على خلفية دينية.
نعم.
وأنهم ما زالوا في فكرة التوافق حول مرشح للرئاسة ليس محسوبا على.
نعم.
أي مرجعية دينية.
نعم.
هل السلفيين لهم نفس الرأي أم من الممكن يكون لهم مرشح في الانتخابات؟
لا أنا لا أعلم أن لهم إلى هذه اللحظة مرشحا سيطرحونه في الانتخابات إلى هذه اللحظة.
نعم.
وأنا أود أن يكون الرأي في هذه المسألة أيضا رأيا جماعيا بين إخواننا السلفيين في حزب النور وكذلك في المسؤولين عن الدعوة وبين الإخوان المسلمين أيضا. ووددت أن لو اجتمعت الأحزاب وأن يكون لبذل مجلس الشعب أيضا في هذا الموضوع الكبير الجليل كلمة حتى تكون المسألة موزونة يعني بدقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي مصر من يصلح ومن يصلح.
فضلتك مع رئيس توافقي؟
والله أنا لا أريد أن أخالف يعني لرأي المجموع الآن ويعني أترك هذه المسألة لتكون جماعية من إخواننا جميعا.
هل ممكن أن أكون أن أسمع قريبا أن فضيلة الشيخ محمد حسان مرشح لرئاسة الجمهورية؟
لا أبدا لن يكون إن شاء الله لا في هذه المرحلة ولا أن ألقى حتى ألقى الله عز وجل. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى كل همي أن أبلغ دين الله ودعوة الله بحكمة وأدب ورحمة وتواضع وكل أملي أن ألقى سيدي سيد الدعاء رسول الله على الحوض إن شاء الله تعالى. فأنا لست من رجال مناصب ولا من رجال كراسي.
هناك بعض علامات الاستفهام على بعض القنوات الفضائية السلفية.
نعم.
مصادر التمويل كيف تراها هذه القنوات؟
والله أنا أرى أن هذه القنوات من أفقر القنوات وأنا أقولها لله وأقسم بالله على ذلك من أفقر القنوات. ولولا ستر الله لتوقفت وتعطلت. هذه القنوات كما تعلم بفضل الله تبارك وتعالى والأمر ده معلوم للجميع توقفت أكثر من مرة.
صحيح صحيح.
مرة من أجل يعني من أجل التمويل
وكانت تعاني مع النظام السابق معاناة شديدة. أنا عارف طبعا
أغلقت قناة الرحمة وأنا يعني مسؤول عنها أغلقت أكثر من مرة. فأنا أقسم بالله لك الآن أن هذه القناة القنوات من أفقر القنوات ولولا ستر الله عز وجل واتصال ورسالة وإعلان يعني لا أغلقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمدها مدد من عنده.
لماذا تردون على من يقولون أن هناك موالاة بين السلفيين والمجلس العسكري؟
والله هذا كلام يعني مستغرب وغريب. نحن بفضل الله تبارك وتعالى اتهمنا قبل ذلك أيضا بهذا الاتهام مع النظام السابق مع أننا قد تعرضنا للإيقاف وحرمنا من الدعوة وإلى آخره. لكن لا أحب أن أقول هذا الآن ليس من خلق
بس معروف
ليس من
معروف
خلق والله
يعني معروف
يعني. لكن بفضل الله عز وجل نحن مع الحق نحن مع الحق. لا ينبغي يا أستاذ عمر من أجل أن يعني أنا بقول لا يجوز لمسلم صادق الآن يعمل من أجل الله أن يخشى أي أحد على وجه الأرض وأن يقول ما يدين به إلى ربه مهما كانت النتائج. لو أنا أرى حقا مع المجلس العسكري فلماذا لا أنصر هذا الحق؟ ولو رأيت باطلا لماذا لا أقول هذا باطل؟ لا ينبغي أن أكون إمعه. وإنما قال رسول الله لا يكن أحدكم إمعه وإنما فلتوطن نفسك مع الخير إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس فلا تسع. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى يعني نخشى الآن على بلدنا بالحق. لا نجامل أحدا لأننا لا نريد دنيا لا نريد منصبا لا نريد كرسيا لا في وزارة ولا في حكومة ولا وأنا شخصيا لا أريد أن أكون لواء في المجلس العسكري. والبعض حينما اتهمنا وأنا يعني حينما ولازلت إلى هذه اللحظة وسأظل أنافع عن الجيش إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى لأنني أعلم علم اليقين أن الشرطة إن كسرت وكسر الجيش وكسر القضاء كسرت أذرع الدولة. وأنا أرجو من شبابنا وولدنا أن يفرق بين إسقاط الدولة وإسقاط نظام فاسد. أنا مع إسقاط النظام الفاسد لكن لست مع إسقاط الدولة. أنا قلت فرقوا بين الجيش كمؤسسة وطنية محترمة مقدرة لا تاريخها المشرف وبين المجلس العسكري باعتباره سلطة حاكمة تحكم الدولة في هذه المرحلة الآن. لا أتصور أن اثنين منصفين عاقلين يختلفين معي في هذا الطرح. لو كسر الجيش نحن لا نأمن على أولادنا إلى هذه اللحظة والجيش موجود يا أستاذ عمرو.
صحيح.
فكيف لو كسر الجيش وكم ينادي من ينادي الآن بطعن القلب الصلب وهو الجيش وخلخلت هذه المؤسسة العسكرية والقضاء عليها. والله العظيم لتحولت بلدنا كلها إلى فوضى لا يعلم نتائجها إلا الله. فأنا مع هذا وسأظل مع هذا لأنني أحب بلدي وأخشى على بلدي. وأنا أقول كل من شرب من ماء النيل لا يمكن على إطلاق أن تجده متجردا من الوطنية ومن الشرف فضلا عن دينه وعن أمانته مع ربه ومع رسوله ومع أهله ومع مجتمعه. فأنا مع المحافظة بل أنا مع مد جسور الثقة الآن مع الشرطة مع مد جسور الثقة الآن مع الشرطة وأن تنزل الشرطة بكل كثافة وبكل قوة وبكل احترام وتقدير إلى الشارع المصري لتتعامل مع الشاب معاملة جديدة باحترام وبتقدير عالي ليكون الشعب هو المحافظ الأول على أبنائه وإخوانه من رجال الشرطة ومع أن تمد جسور الثقة مع الجيش وأن لا تكسر هذه العلاقة مع الجيش لأنها خطيرة جدا، وأنت تعلم أن مصر الآن مهددة تهديدا حقيقيا من الشمال من ناحية سيناء، واليهود الآن يخططون وأنا لا أذيع سرا للسيطرة على هذا الجزء الذي استردته مصر بفضل الله تبارك وتعالى بحجة أن مصر الآن ليس فيها أمن وليس فيها استقرار، فنحن نريد أن يعود الجيش في أسرع وقت إلى حدودنا لتأمين حدودنا للقيام بوظيفته الحقيقية، وأن تعود الشرطة إلى شوارعنا لتؤمن أهلنا، فنعمة الأمن نعمة من أعظم نعم الله، لا تستطيع أن تصلي أو أن تتاجر أو أن تنام أو أن تخرج أو أن تأكل أو أن تأتي إلى هذا الاستوديو إلا وأنت تشعر بنعمة الأمن والأمان. ألا تشعر بخوف على أولادك كل يوم وهم في طرقهم إلى المدارس؟ أنا أشعر بهذا.
صحيح.
لماذا؟ فنحن نريد أن نمد جسور الثقة إلى الشرفاء من رجال الشرطة، وهم والشرفاء كثر بفضل الله في مصر، إلى الشرفاء في كل مؤسساتنا مؤسسات الدولة، لأنني أفرق بين إسقاط نظام فاسد وبين إسقاط دولة، وأنا أخشى أن تحطم أذرع الدولة في الشرطة والقضاء والجيش لتسقط دولتنا على رؤوسنا جميعا، وحينئذ لا يشعر بالأمان لا قبطي ولا مسلم، لا نصراني ولا مسلم، لا ليبرالي ولا إسلامي، لا ليبرالي ولا اشتراكي. فمصر سفينتنا التي نركبها جميعا، وهي تجمعنا جميعا، إن غرقت غرقنا جميعا، وإن نجت نجونا جميعا.
فضلتك في نهاية هذا الحوار الذي كنت أتمنى أن يطول أكثر من ذلك، أرجو أن تدعو لمصر وللمصريين وأن نؤمن.
نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في حفظك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ورعايتك، اللهم اعصم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين واحقن دماء المسلمين في كل مكان في سوريا وفي غيرها يا أرحم الراحمين. اللهم استر أولادنا، اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح أولادنا. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نفعنا الله بعلمك الدائمة مولانا، وإحنا سعداء جدا بهذا اللقاء، ونتمنى أن يتكرر
إن شاء الله.
وأنا شاكر جدا حضورك ودائما كده مبارك دعائك إن شاء الله، مصر إن شاء الله في أمان بإذن الله إن شاء الله. أشكر جدا فضيلة العالم الكبير محمد حسان، أشكركم جدا. عايز أقول لكم الاستفتاء نتيجته إيه، كنا قلنا سؤال من يؤيد ومن يعارض الاعتصام يوم السبت القادم، 73% و4 من 10 قالوا لا للإضراب والاعتصام، 23% و6 من 10 قالوا نعم للإضراب والاعتصام. أشكركم جدا، دي كانت حلقتنا النهاردة 90 دقيقة، إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير يوم الاثنين القادم إن شاء الله.